أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المختار: إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. تقدم بأن الأهم في بحث المشتق هو الأصعب، هو تحرير محل النزاع. لذلك المصنف قد قدم أمور أربعة تدلل هذه الصعوبة وتبين وتحرر محل النزاع. بعد ما تم بيان هذه الأمور الأربعة، الآن المصنف يبين الدليل على مختاره. قد تقدم بأن المصنف يختار أن المشتق موضوع بخصوص ما تلبس بالمبدأ، أما من قضى عنه التلبس يطلق عليه المشتق مجازا. الآن في مقام الاستدلال على هذا المدعى، ذكر المصنف دليلين، وهذان الدليلان يقومان على أن النزاع في المشتق إنما هو نزاع في أصل الوضع. وقد تقدم بأن النزاع في أصل الوضع المرجع فيه إلى علامات الحقيقة والمجاز. فنقول بأن الشك في أن المشتق هل موضوع بخصوص ما تلبس بالمبدأ أو الأعم ما تلبس بالمبدأ وممن قضى عنه التلبس، مرجعه إلى الشك في أصل الوضع. هل الموضوع له، هل أن المشتق موضوع لهذا المعنى وهو الخاص، أو موضوع للعام؟ واضح إن شاء الله. هذا يرجعه إلى الشك في أصل الوضع. وقد تقدم أن الشك في أصل الوضع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الشك في أصل الوضع المرجع فيه علامات الحقيقة والمجاز. فنرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز. المصنف يقول أن علامات الحقيقة والمجاز تثبت بأن المشتق موضوع بخصوص ما تلبس بالمبدأ. الدليل الأول يقول التبادل، عليكم السلام، فإن المتبادر من كل لفظ من كل مشتق وخصوص ما تلبس بالمبدأ. وقد تقدم بأن التبادر علامة الحقيقة، عليكم السلام. بفضل الشيخ الفضل، بالبيان المتقدم ذكرنا بأنه اللفظ إذا سبق المعنى من اللفظ، إذا اللفظ دل على المعنى فلا بد له من سبب، وسببه لا يخلو من أمور ثلاثة: العلقة الذاتية، القرينة الحالية أو المقالية، أو السببية أو الوضع. العلقة الذاتية باطلة، القرينة الحالية والمقالية مفروض عدمها بالتبادر، إذن يتعين أن يكون شنو؟ موضوعاً لخصوص ما تلبس بالمبدأ. فعندما يقال قائم الذي يتبادر إلى الذهن أن الذات متلبسة بمبدأ القائم، بمبدأ قائم، أن الذات متلبسة بالقيام، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. إذا قيل قائم لا يتبادر إلى الذهن أنه شنو؟ أنه كان قائما. أو قل بعبارة أدق، لا يتبادر إلى الذهن الأعم، يدعون أنه موضوع للأعم، الأعم من كونه متلبس بالقيام أو انقضى عنه التلبس، لا يتبادر هذا. قالوا لا، لذلك قد واحد يعترض بالشاهد على هذا، قد واحد إذا قال لك مثلا لا هذا ساخن، فإذا لمست وجدت غير ساخن تعترض عليه لو ما تعترض؟ تعترض، يقول هذا لديك متنبسا بالمبدأ. ولا يصح أن يعتذر أنه كان ساخنا تنقضى عنه التلبس، هذا معنى مجازي، هذا يحتاج إلى قرينة، هذا شاهد على هذا التبادر، أن المتبادر والمنسبق إلى الذهن شنو؟ خصوص ما تلبس بالمبدأ. أما من قضى عنه التلبس فالاستعمال فيه يكون مجازان وبالقرينة. هذا العلامة الأولى والدليل الأول. الدليل الثاني صحة السلب عن ما انقضى عنه التلبس. إذا انقضى عنها التلبس يصح أن نسلب المشتق عنها. وقد تقدم أن من علامات الحقيقة والمجاز، من علامات الحقيقة صحة الحمل بالحمل الأولي، ومن علامات المجاز صحة السلب. فلو كان المشتق موضوع لما يشمل من قضى عنه التلبس لكان متحدا مفهوما، صح ولا لا؟ يتحدان مفهوما، من هم يتحدان؟ أحسن، المشتاق وهاي الذي انقضى عنه التلبس يتحدان مفهوما، وإذا كان يتحدان لا يصح السلب. واضح إن شاء الله؟ لأن صحة السلب لابد شنو؟ لا يكون متحد معه، وإذا صح السلب إذن لا يتحدان مفهوما. واضح إن شاء الله؟ إذن هو مجاز فيه. هاي العلامة الثانية والدليل الثاني. إذن بناء على هذين الدليلين، المشتق موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدأ، فإذا أريد إطلاقه على من قضى عنه التلبس فعدنا حالتين، إما نطلقه عليه مجازا مع القرينة أثبتنا أنه ليس موضوع له، أو نطلقه عليه حقيقة ولكن بلحاظ حال التلبس. فعلا الآن هو انقضى عنه التلبس، ولكن أنا أطلق عليه المشتق لا بلحاظ حال الإسناد وإنه بلحاظ حال التلبس. الآن هو مو عالم، كان عالما، شو يقول؟ زيد كان عالما، أطلقه عليه حقيقة، ولكن هذا لا يعني أنه موضوع للأعم مما تلبس المبدأ. ليش؟ لأن الآن أطلقه عليه حقيقة في حال تلبسه مو في حال انقضائه. صحيح الآن انقضى عنه التلبس في حال النطق، ولكن أنا أطلقه عليه بلحاظ حال تلبسه. كان عندما تلبس المبدأ هو عالمي فعلا، لكن هذا خارج عن محل نزاع، هذا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا اذا انقضى عنه التلبس اطلاق عليه حقيقي لو مجازي. المصنف يقول هذا مجازي اطلاق عليه اذا انقضى عنه التلبس، فاذا تريد تطلق عليه اطلق عليه مجازا، او تلاحظ حال النسبة والاسناد حال التلبس فتطلقه عليه فيكون حقيقي، ولكن هذا ايضا هو اطلاق بلحاظ حال التلبس. واضح هذا؟ ثم ذكر أن من توهم بأن المشتق موضوع للأعم مما تلبس بالمبدأ، هناك منشئين لذلك التوهم. يذكر منشئين لهذا التوهم، نطبق العبارة ونوصل للمنشئين. قال المختار: إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، ومجاز في غيره. هذا مدعى المصنف من أول بداية ذكره، لكن هو كان في مقام تحريري محل النزاع. قال: ودليلنا أولا التبادر، ثانيا وصحة السلب عمن زال عنه الوصف، عمن زال عنه التلبس بالمبدأ، يصح سلب المشتق عنه، هذا يعني أنه ليس موضوعا له. فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل. ليش جاب بالفعل؟ لأن قائم أخذ مبدأه وهو القيام على نحو فعلية، فإذا كان فعلا متصف بالقيام عندئذ يكون متلبسا بالمبدأ. فلا يقال من هو قاعد بالفعل إنه قائم، ولا لمن هو جاهل بالفعل. هذا الفعل يعني وقائل، ولا يقال لمن كان متصفا بالملكة لكن غير مشتغل بالعلم، أو لا يقال عنه بأنه جاهل، لأن العالم أخذ مبدأه عن نحو الفعلية لا عن نحو الملكة كما تقدم. فلعله توهم هاي على نحو بالفعل، العالم لن يؤخذ مبدأه عن نحو الفعلية. قال: ولا لمن هو جاهل بالفعل. هو أراد بالفعل يعني متلبس المبدأ، يعني كانت الملكة موجودة، واضح إن شاء الله. ولا لمن هو جاهل بالفعل إنه عالم. لا شلون؟ هذا نقول زال عنه التلبس، الإطلاق عليه حقيقة مجازي. فهو إن كان ليس مشتغلا بالعلم فعلا، ولكن موجود الملكة، هو متلبس بالمبدأ، لا يقال أنه انقضى عنه التلبس كما ذكرنا بالأمس. لعله أنا اشتبهت هنا بالنسبة للجاهل مو بالنسبة للعالم. ولا لمن هو جاهل بالفعل، هذا المشتق الجاهل مبدأه أخذ على نحو الفعلية، إنه عالم، وذلك لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. ليش نطلق عليه؟ لأنه كان هذا محل كلامنا، هذا هو كان محل نزاعنا اللي حرر المصنف. قال محل نزاعنا هذا، تطلقه عليه الآن لأنه كان متلبسا، مو تطلقه عليه بلحاظ الماضي بلحاظ تلبسه. هذا ما عندنا به مشكلة، هذا حقيقة. لا تطلقه عليه الآن لأنه كان، هذا مشكلتنا هنا، هذا نزاعنا. فإذا هذا شبيه يقول هذا مجاز قطعان، الذي انقضى عنه التلبس إطلاق المشتق عليه هذا مجاز للتبادر ولصحة السلب. نعم هاي الأمرين ذكرناهم، إذا أردت أن تطلق عليه تطلقه عليه مع القرينة مجاز، أو تطلق عليه حقيقة ولكن بلحاظ حال، ولكن هذا خروج عن محل كلامنا، ليس إطلاقا عليه الآن لأنه كان، لا، وإنما إطلاق عليه بلحاظ تلبسه، وهذا متلبس بالمبدأ. نعم يصح ذلك يا ذلك. وقال فلا يقال، ويصح ذلك يعني أن يقال بحسب العبارة على نحو المجاز، يصح أن يقال عنه بأنه عالم، هذا جاه بالفعل، ويصح أن يقال للقاعد بالفعل أنه قائم، ولكن على نحو المجاز. فيحتاج لمن؟ يحتاج إلى قرينة كسائر أنحاء المجاز. أو يقال، هاي النحو الثاني، أنه كان قائما، هذا بعد مو مجاز حقيقة، أو عالما، فيكون حقيقة حينئذ، يعني حين إطلاق عليه بلحاظ تلبسه بالمبدأ، هذا حقيقة، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال تلبس. لم نطلق عليه المشتاق مع زوال التلبس باعتبار أنه كان متلبسا، وإنما أطلقنا عليه المشتاق لحاض حال التلبس. هذا دليل المصنف. ثم المصنف يذكر منشئين لتوهم القول بأنه موضوع الأعم، وهذان المنشآن قد اتضحا مما تقدم. المنشأ الأول هو عدم التفرقة، تفرقة البعض، بين إطلاق المشتق عليه الآن على الذات المنقضي عنها التلبس باعتبار أنه كان متلبسا، هذا النحو. ونحو ثاني إطلاق المشتق على الذات بلحاظ كونها كانت متلبسة المبدأ. عدم تفرقة البعض بين هذين النحوين تصور أن محل كلامنا في النحو الثاني، هو تصور هيك. احنا عندنا نحوين، النحو الأول أطلق مثالنا القائم على زيد القاعد بالفعل، أطلق عليه القائم الآن، الآن أسند إليه القيام باعتبار أنه كان قائما، هذا النحو الأول اللي هو هذا هو محل نزاعنا. أكو نحو ثاني شنو؟ أطلق على زيد القاعد بالفعل الآن، أطلق عليه القائم مو الآن أسند إليه القيام، أسند إليه القيام بلحاظ تلبس المبدأ، فأقول زيد كان قائما. هاي كان تبين زمان النسبة والإسناد، زمان نسبة الإسناد إليه فيما مضى عندما كان قائما، هذا إسناد مع انقضاء التلبس، لو إسناد مع تلبس المبدأ، مع تلبس المبدأ صحيح هو الآن قاعد، ولكن أنا ما أسندت للقيام الآن حتى تقول انقضى عنه التلبس وأنت تسند إليه، أنا أسندنا بلحاظ ما كان هذا متلبسا بالمبدأ. البعض وين تصور محل نزاعنا؟ بالثاني، هذا النحو الثاني. فقال ألا تلاحظون بأن المشتاق يطلق على من قضى عنه التلبس حقيقة؟ شنو من أقول كان قائما هذا مجاز؟ لا مجاز. واحد موظف كان قاضي مثلا والآن طلع التقاعد، الآن أقول كان قاضيا؟ مجاز هذا؟ لا، ما نشعر بمجازية، لا نشعر بمؤنة المجاز قطعا، ولا ننصب قرينة. كذلك هذا كان قائما والآن جالس بفعل وأقول كان قائما، لا نشعر بمجازية. فقال إطلاق المشتق على من قضى عنه التلبس شبيه هش توهم، قال حقيقة، إذن هو موضوع للأعام. المصنف قال شوفوا ليش توهموا بأنه موضوع للأعم، لأن ما فرق بين النحوين، تصور أن نزعنا بالنحو الثاني ولاحظ أنه في النحو الثاني يطلق حقيقة، يطلق المشتق حقيقة على من قضى عنه التلبس، وجدانين نشعر ما نشعر مجازية، فقال بأنه موضوع للأعم. ولكن لو كان ملتفت ومفرق بين النحوين لالتفت أن نزاعنا وين؟ في النحو الأول، يعني ما زال عنه التلبس نسند إليه الآن بلحاظ حال النسبة والإسناد لأنه كان متلبسا، هذا قل لي حقيقة لو مجاز، هذا الآن هو بارد، الآن هو بارد الماء، أقول ساخن الآن، ساخن الآن، قطعا نشعر المجازية بها. وهذا إن شاء الله هذا محل نزاعنا هنا، فهو لأنه لم يفرق بين النحوين فقال بأنه موضوع للأعم. إذن المنشأ الأول لتوهم الوضع للأعم هو عدم التفرقة بين هذين النحوين. واضح هذا؟ أعيد، واضح؟ هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني لتوهم الوضع للأعم، وضع المشتق للأعم، هو عدم تفرقتهم أيضا بين أنحاء التلبس المبدأ. فتصوروا بأن التلبس بالمبدأ على نحو واحد وهو على نحو الفعلية، فقالوا بأن هناك من المشتقات تجد هذا التوهم، قالوا بأن هناك من المشتقات ما قد زال عنه التلبس بالمبدأ ومع ذلك يطلق عليه المشتق شنو حقيقة. هذا توهم منه تقدم صاحب الفصول الفاضل التوني، فقالوا هذا الطبيب مثالنا السابق الآن نائم، نائم ليس متلبسا بالمبدأ ومع ذلك يطلق عليه المشتق حقيقتان. شنو نشعر المجازية؟ بنروح ندق الباب على الطبيب ونقول أين الطبيب؟ ما نشعر المجازية. هم يشتوهم مع أنه زال عنه التلبس المبدأ، الآن قاعد ببيته ما جاء يعمل. فقالوا إذا المشتق موضوع للأعام لأن هذا انقضى عنه التلبس، ومع ذلك وجدانا نشعر بأنه يطلق عليه المشتق حقيقة. شنو كان جوابنا؟ يقول لا، أنحاء التلبس تختلف، فإن هذا الذي تصورتم بأنه انقضى عنه التلبس هذا لم ينقضى عنه التلبس، لأن مبدأ الطبيب لم يؤخذ على نحو الفعلية بل أخذ على نحو المهنة، ما دام مهنته الطبابة يصدق عليه أنه متلبس المبدأ. نعم إذا زالت عنه هاي المهنة عند أذن شنقول انقضى عنه التلبس، الآن يطلق عليه حقيقي ومجازي. المنشار مثلا، المنشار قالوا هاي مركون عرف لا ينشر فيها، قالوا مع ذلك يطلق عليها المشتق حقيقة، قالوا انقضى عنها التلبس ما ينشر بها. يعني نقول مبدأ المنشار لم يؤخذ على نحو الفعلية وإنما أخذ على نحو الشأنية، ما دام شأنية النشر باقية فيه فهو متلبس بالمبدأ. نعم قلنا هاي المنشار إذا طرأ عليها عارض وهاي أسنان المنشار مثلا زالت وبقت حديدة، ذاك الوقت شو نقول؟ زال عنها التلبس، الآن قلوا لي يطلق عليها حقيق المجاز. فهم لأنهم تخيلوا بأن انقضاء التلبس دائما على نحو الفعلية، إذا انقضت الفعلية فانقضى التلبس، فتصوروا أن بعض المشتقات قد انقضى عنها التلبس ومع ذلك يطلق عليها حقيقي حقيقة المشتق. احنا نقول هذا الذي تصورتم بأنه انقضى عنه التلبس لم ينقضى عنه التلبس، يعني الفعل متلبس المبدأ. واضح إن شاء الله؟ هذا من شأن لتوهم الوضع للأعام. من هنا يتضح فائدة تحرير محل النزاع. شوف المصنف شلون دفع هاي التوهمات بعد ما بين محل النزاع وحرر محل النزاع، اتضح أن الذين قالوا بالأعام أنهم شنو؟ في توهم بالحقيقة، لم يتصوروا محل النزاع بالدقة، لذلك وقعوا في جملة من التوهمات. قال وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد، ما فرق بين الحالين. هذا عدم تفرقة بعضهم هو الذي الخبر هو الذي أوهم القول بوضع المشتق للأعم، إذ وجد هذا البعضهم إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع أن التلبس قد مضى. قل هذا أنت لم تطلقه عليه في حال انقضاء التلبس، ولكنه غفل عن أن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس كان قائما. يقول الآن قاعد وأنا أطلق عليه كان قائما، يقول هذا انقضى عن التلبس. يقول أنت جاي تطلقه عليه بلحاظ حال التلبس. أحسنت، هذا مو الأعم حتى تقول بأنه موضوع للأعم وقرين على كونه موضوعا للأعم، لكنه غفل عن أن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس، فلم يستعمله في الحقيقة إلا في خصوص المتلبس بالمبدأ لا فيما مضى عنه التلبس حتى يكون شاهدا له على الوضع علما للأعام. هذا المنشأ الأول للتوهم. الثاني، ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو الحرفة، فإذا اختلاف المبدأ يختلف باختلاف تلك المواد. الطبيب هاي المادة مبدأه يختلف عن مبدأ القائم مثلا، وهكذا. وتقدم أن نزاعنا مو في المواد، نزاعنا وين؟ في الهيئة. أما كيفية الانقضاء هذا تابع بحسب مورده، مختلف بحسب مورده. قال فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة. فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة فعلا لنوم أو راحة أو أكل، لا ينشف عن كون المشتق حقيقة في الأعم. ليش؟ يعني أطلقت عليه في حالي في حال تلبسي المبدأ. خليه كان نائم، خليه كان كذا، يشوفه هو نائم وأنا أطلق عليه طبيب حقيقة، هذا يعني أنه موضوع الأعم. أقول له أوقف هذا، ما لم يزل عنه التلبس، هذا ما زال متلبسا بالمبدأ، هذا مو شاهد إليك. قال لا يكشف عن كون المشتق حقيقة في الأعم كما قيل. من اللي قال؟ صاحب الفصول. وذلك لأن المبدأ فيه في الطبيب أخذ على نحو الحرفة أو الملكة، وهذا يا هو النائم الطبيب النائم أو المرتاح أو على الأكل مثلا، لم يزل تلبسه به بالمبدأ حين النوم أو الراحة. نعم إذا زالت الملكة أو الحرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه عندئذ نقول زال التلبس. واضح إن شاء الله؟ فهم توهموا بأن النائم يطلق عليه الطبيب حقيقة، هذا يعني أنه موضوع لعب. يقول لا، مو شاهد لكم، كان إطلاق الطبيب عليه مجازا طبعا إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس. هو الآن بطل من الطبابة، بطل ما يشتغل طبيب، أو العياذ بالله صار لعارض جنة مثلا، حتى ملكة ماكو بعد. هذا من أقول كان طبيبا، هاي كان طبيبا إطلاق عليه على الذات في حال انقضاء التلبس. لا، في حال التلبس كان فيطلق عليه حقيقة حتى لو زال عنه التلبس، ولكن قلنا أيضا هذا ليس شاهدا على أنه موضوع للأعام، هذا خارج عن محل كلامك. قال كما لو قيل هذا طبيبنا بالأمس، بأن يكون قيد بالأمس لبيان حال التلبس، فإن هذا الاستعمال لا شك في كونه نحو الحقيقة، وقد سبق بيان ذلك في تحرير محل النزاع، بينا هذه الأمور.
الباب.
وين؟
إذا
زاد إذا
زاد الملك أو تحت عن صار الله
الطبيب
عليه
مجاز. صح. هذا الثاني إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس كما لو قيل هذا طبيبنا بالأمس، هذا حقيقي. طب شوف الشيخ صار إذا زال عنه التلبس، الآن زال عنه التلبس، فمرة أسند إليه الطبيب الآن لأنه كان متلبسا، هذا مجازا، هذا قال مصنف مجازا. ثم بعد ذلك ايش قال ورا مجازا؟ ورا مجازا ايش قال؟ اذا لم يكن مجازا، اذا لم يكن، اما اذا كان فهو حقيقي، ولكن اذا لم يكن كذا فهو مجازا، اما اذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس فهو حقيقي. هذا الذي جنه واقول كان طبيبا هذا حقيقي، ولكن هذا مو اطلاق عليه بعد الانقضاء باعتبار انه كان متلبسا، لا، وانما هذا الاطلاق عليه في حال التلبس. واضح شيخنا؟
طبعا هذا مره بقى الجواب مال مثل صنف الماء مسخن بالشمس.
احسنتم، هذا الامر الرابع ذكرناه بالان، هو الامر الرابع قلت لكم الامر الرابع للتغريبه. الباب الثاني الاوامر، قلنا بان المقصد الاول وهو مباحه الالفاظ يبحثه المصنف في ابواب سبعه. الباب الاول كان هو المشتق وانتهى الكلام عنه لله الحمد. الباب الثاني الأوامر، الثالث النواهي، ثم العام المفاهيم، ثم العام الخاص، ثم المطلق والمقيد، ثم المجمل والمبين. هذه سبعة أبواب. انتهينا من الباب الأول المشتق الكلام فعلا في الباب الثاني الأوامر. الأوامر يبحثها المصنف في بحثين وخاتمة. البحثان الأول منهما هو في مادة الأمر، البحث الثاني في صيغة الأمر، والخاتمة يتكلم فيها عن تقسيمات الواجب. الكلام فعلا في البحث الأول.
الباب الثاني هو الأمر
الأوامر،
يعني الباب الأول مشتق هذه المبحث الأول.
احنا عندنا سبع ابواب، الباب الاول مشتق، الثاني الاوامر، نواهي الى مجمل مبين، هاي سبعه. كلامنا الان فعلا وين؟ في الباب الثاني اللي هو من هو؟ الاوامر. الاوامر ببحثين، الاوامر ببحثين. البحث الاول ماده الامر، البحث الثاني صيغه الامر، ثم خاتمه. رأسه هذا، فخاتمة يذكر بها تقسيمات الواجب. الكلام فعلا في البحث الأول من بحثي الأوامر. البحث الأول هو في مادة الأمر، المراد من المادة هي ما تركب من الحروف الأليف والميم والراء، أمر ومشتقاتها، أمر يأمر آمر مأمور، هاي المقصود من المادة. وليس المقصود من مادة الأمر ما دل على الطلب، كل ما دل على الطلب والبعث كالصيغة مثلا كاضرب صم صلي، مو المقصود هذا. صم صلي كذا، هاي صيغة الأمر، صيغة افعل. نحن البحثنا في الحقيقة عن مادة الأمر، يعني ما اشتق وتركب من هذه الحروف أمر أليف وميم وراء، نبحث عن هذا. فنقول هذا أمرون يأمروا آمرون أمرته، إلى ماذا موضوع؟ هنا كلامنا. المصنف يقول هاي بحث الأمر نبحث في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر، المسألة الثانية اعتبار العلو في الأمر، اعتبار العلو في الطلب، المسألة الثالثة في الطلب هو عنوان اعتبار العلو في معنى الأمر وفي خصوص الطلب، المسألة الثالثة دلالة الأمر على الوجوب. المسألة الثالثة، المسألة الأولى هو يذكرها المصنف عنوانها معنى كلمة الأمر، الثانية اعتبار العلو في معنى الأمر، المسألة الثالثة هي دلالة الأمر على الوجوب. بانتهاء الكلام عن هذه المسائل الثلاثة ينتهي الكلام على البحث الأول. أما المسألة الأولى وهي معنى كلمة الأمر، فيقع الكلام فيها في أن مادة الأمر هل موضوعة لكل المعاني المستعملة فيه أو مستعملة فيها، فهي موضوعة مثلا للطلب تستعمل في الطلب، وتستعمل وين في الحادثة، وتستعمل في الشأن، وتستعمل في الفعل. فمثلا قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر يعني إذا طلبت منكم شيئا، الأمر هذا معنى شنو؟ معنى الطلب. أمرتكم يعني لا أمرتكم الأول، إذا أمرتكم يعني أي بس الثاني بغير معنى يستشهد بها على المعنى الأول وهو الطلب. إذا أمرتكم بأمر يعني إذا طلبت منكم، فهنا أمرتكم استعمل وين؟ في الطلب. وقد يستعمل الأمر في غير الطلب، يستعمل في الحادثة، طرأ على فلان أمر يعني حادثة، وقد تستعمل في الشأن شغالني أمر البلد يعني شأن البلد، وقد تستعمل في الفعل وما أمر فرعون برشيد يعني وما فعل فرعون برشيد، هي قد تستعمل في عدة معاني. سؤالنا هنا هاي مادة الأمر هل هي موضوعة لهذه المعاني كلها؟ موضوعة لهذه المعاني أو أنها موضوعة لبعضها وتستعمل بالآخر مجازا، أو أنها موضوعة لمعنى جامع يجمع شنو؟ يجمع هاي المعاني فتستعمل في كل منها حقيقة، لكن موضوع للجامع اللي هو هذه نسميه المشترك المعنوي. واضح؟ هذا محل كلامنا في البحث في المسألة الأولى من البحث الأول، معنى مادة الأمر. يذكر المصنف قولين، القول الأول حكاه المحقق الحلي عن أبي الحسن البصري، واختار أيضا المحقق الحلي اختار هذا القول. شنو هذا القول؟ أبي الحسن البصري، أبي الحسين البصري يعني. هذا القول شنو؟ هذا القول بأن مادة الأمر موضوعة لكل هذه المعاني، والظاهر أنه على نحو الاشتراك اللفظي، يعني موضوع على كل واحد من هذه المعاني على حدة، مو موضوع للمعنى الجامع بين هذه المعاني حتى تصير مشترك معنوي. ما تفرقون بين المشترك اللفظي والمعنوي؟ المشترك اللفظي لفظ واحد موضوع لأكثر من معنى كلا على حدة، هذا مشترك لفظي كلفظ العين. أكو مشترك معنوي لفظ واحد موضوع لمعنى واحد، هذا المعنى الواحد جامع بين عدة أشياء، هذا شو نسميه؟ نسميه مشترك معنوي. واضح إن شاء الله؟ لا، هذا ترادف. ترادف. لا، المشترك المعنوي لفظ واحد موضوع لمعنى جامع. وياي هاي المعاني الباقية ترجع لهذا المعنى الجامع. تنسميه مشترك معنوي. باعتبار يشتركون في هذا المعنى الواحد الجامع. لفظ الإنسان وأفراده مثلا. الحين هذا نسميه مشترك شنو؟ معنوي. القول الأول يقول هي مشترك لفظي بين الطلب وبين باقي المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر، فهي مشترك لفظي بين الطلب والحادثة والشأن والأمر والفعل. في القول الثاني هو يختار المصنف وهو قول صاحب الفصول. القول الثاني يقول بأن لفظ الأمر أو كلمة الأمر مادة الأمر لفظ مشترك، ولكن مشترك بين الطلب وبين معنى جامع يجمع المعاني الأخرى غير الطلب. شنو هذا المعنى الجامع اللي يجمع الحادثة والشأن والفعل؟ يقول هو الشيء. فإذن هي لفظ مشترك بين الطلب، موضوع للطلب، موضوع المن للشيء، كلا على حدة. وهذا الشيء معنى جامع يجمع منه، يجمع الفعل والحادثة والشأن. فإذا هي هم مشترك معنوي وهم لفظي، فهي مشترك لفظي من جهة أنها موضوعة للطلب وشنو للشيء، معنوي من جهة وضعها للشيء، فإن الشيء شامل علما، الشيء معنى واحد شامل للفعل أحسن للفعل وللحادثة وللشأن. واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول هذا هو الحق القول، أو يقول لا يبعد أن يكون، يعني يختار القول الثاني أن تكون مشترك معنوي بين الطلب والشيء. بعد ذلك يستدل على هذا، خلنا نقرأ على المقدار. قال المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الألف والميم والراء، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب، هذا القول الأول، بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة. شنو هذا الغير؟ كالحادثة والشأن والفعل. مثلنا احنا للطلب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم. مثلنا للحادثة، طرأ على فلان أمر. وللشأن، شغلني أمر البلد. والفعل، وما أمر فرعون برشيد. كما تقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر، أو أتى فلان بأمر عجيب. لعله جئت لأمر كذا يعني لحادثة كذا، أو شغلني أمر يعني شأن، أتى فلان بأمر عجيب يعني لفعل عجيب. قال ولا يبعد أن تكون المعاني، هذا القول الثاني، ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب، ما عدا الطلب، ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو هذا المعنى الواحد مفهوم الشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط خلافا لصاحب القول الأول، وهما المعنيان الطلب والشيء، والمراد من الطلب يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.